بسم الله احمده واستعينه واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق الى تحديد مهمة التجربة لآدم ومنهج التدريب له على مهمته في الارض، وبقيت لقطة واحدة نحب ان ننبه اليها، وهي ان الله سبحانه وتعالى اراد لخليفته في الارض ان يعلم علما تجريبيا معمليا واقعيا لا نظريا فقط، بان الذي يخالف عن امر ربه لا بد ان تبدو عورته وتنكشف توأته. قال الحق: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. كأن قبل المخالفة لم تظهر السوءة، وإنما ظهرت السوءة بعد المخالفة. تلك رمزية إلى أن منهج الله في الأرض إن أردت أن تعرف صدقه فانظر الى الكون الذي تعيش فيه حركة الممنهج بالاسلام، فان لم تجد في المجتمع عورة من العورات ولا سوءة من السوءات فاعلم ان منهج الله مطبق. وان رأيت عورة في المجتمع تستنكفها وتشمئزر منها وترى فيها غير جمال في هذا الوجود فاعلم ان منهج الله قد عطل. وحينئذ يجب ان تدرك ان المخالفات والعورات جمال في الوجود لا قبح في الوجود كما يظهر ويبدو. لماذا؟ لان العورة حين تبدو من المخالفة تدل على ان المنهج في ذاته سليم، فلو لم تبدو العورة مع وجود المخالفة لكان المنهج غير سليم. اذا فوجود العورة مع المخالفة دليل على سلامة المنهج. ولذلك قلت سابقا الجمال في الكون مش ان تستفيد النظر اليه فتجده جميلا في كل شيء، لا، الجمال في الكون ان تكون النتائج وفق مقدماتها. فمثلا لا تعتبر في مدرسة من المدارس ان الجمال ان ينجح كل الطلاب، تلك نظرية سطحية، ان المدرسة نجحت 100% فترى في ذلك جمال، لأنه لا يكون جمالا إلا إذا كان النجاح كنتيجة منطبقا مع المقدمة كاجتهاده. وأما أن ينجح التلاميذ كنتيجة بدون مقدمة من الاجتهاد فالنجاح جميعا يكون قبيحا. لماذا؟ قالت: لأنهم سينجحون مرة واحدة وفي العام القادم لن تجد مجتهدا أبدا، فيشيع القبح في الوجود واقعا لأن النتيجة لم تكن وفقا لمقدمة. لكن لو نجح المجد ورفض غير المجد يكون هذا الرفض هو عين الجمال في الحقيقة، لأن النتيجة إنما جاءت وفق مقدماتها. فلو أن الناس نظروا إلى الجمال على أنه أن تكون النتيجة وفق المقدمة لعلموا أن القبح في الوجود جمال، لأن القبح في الوجود سينبه الناس إلى مفقود من منهج الله، وكأن القبح صرخة تستنجد وتقول: يا قوم هنا حد من حدود الله معطل. فلو لم يوجد القبح هذا لعم القبح في كل شيء سائر الوجود. الألم الذي يتألم منه المريض لا تعتقد أنه ظاهرة شر، بل هي صرخة تقول يا نفس هنا داء فعالجي. يبقى الألم نفسه هو الطريق العافية. فلو أن الداء ظل يرعى في الجسم بدون ألم لأخذ الإنسان بغتة، ولكن الألم صرخة استنجاد، صرخة استنجاد تقول لمن يهمه الأمر أن هنا داء فيجب أن تعالج. كذلك القبح في الوجود، القبح في الوجود يدل على أن في منهج من مناهج الله معطلة. وحين نرى أن قبحا في الوجود نسببه بأن منهجا من مناهج الله معطل، فسنبحث عن سر هذا القبح وسنشفه. وحين التشفيف نضع له الدواء ونقبل، فيكون القبح هو الوسيلة إلى مجيء الجمال. إذا فحين ترى شيئا لا يعجبك في الكون فقل هذا هو الجمال. لماذا؟ لأن شيئا معطلا فلو ظل الجمال في الكون موجودا مع وجود مخالفة منهج الله لقال قائل لا ضرورة لمنهج الله، فقد خالفناه وظل الجميل جميلا وظل الوجود حسنا. لكن حين يتخذ منهج الله يجب أن يوجد القبح. ولهذا يجب أن تفكر الجمال بأنه ليس ما تستجيبه نفسك. فالإنسان قد يستجيب الشر ويستجيب المعصية، ولكن أن تكون النتيجة وفق المقدمة. قلت مرة إذا قيل لرسامي عالم لبرسموا كاريكاتور وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، فهل يأخذ الجائزة أجملهم صورة أم أقبحهم صورة؟ أقبحهم صورة، لأنني أريد صورة الشيطان ولا أريد صورة الملائكة. إذا فيجب أن يكون الجمال في الأشياء أن تكون النتيجة وفق المقدمة. البيت القذر اللي قدامه قمامة مختلفة وكنافة ووفاء، الجمال فيه أن يوجد الذباب. إن لم يوجد الذباب ما يبقاش ده جمال. بقى البيت النظيف يستوي مع البيت القذر في إن ده ما يبقاش فيه ذباب وده فيه ذباب؟ مش معقول في الوجود ده. ده يجلس قبح في كل الناس ترمز ده قدام البيت. لكن حين نرى أن الذباب لا يتكاثر إلا هنا والبيت النظيف لا يوجد فيه ذباب، يبقى الكل سيحاول أن يجعل بيته نظيفا. فإن تساوى الجميع في عدم وجود الذباب نقول لهم ستصبح القرية كلها قذرة وتصبح الشوارع كلها قمامات. إذا فالقبح يجب أن تعلموا أنه وسيلة لاستئصال تأصيل الجمال ولاستصحاب الحسن. فإذا رأينا وتلك رسالة الشر، رسالة الشر في الوجود أن يهيج الناس إلى الخير. ولذلك ترك الله عناصر الشر. لماذا؟ ليستزكي بها عنصر الخير. نحن بعد التجارب المادية في أجسامنا كنا حتى حين لخاف وباء نأتي للخالي من الكوليرا للدين مكروب الكوليرا، للخالي من التيفود للدين مكروب التيفود. لأنني بديله مكروب التيفود ليه؟ علشان أرد عنده مناعة لو هاجمه مكروب التيفود غفلة عني، يبقى الجسم تعود أن توجد فيه إيه؟ إذا فالشر إن لم يوجد في نفسه كان يجب أن يوجده علشان نستبقي عمليات الخير. ونحن نشعر ان دين الاسلام قد يهمل من المسلمين كسلا، قد يهمل من المسلمين غفله، ولكن اذا تعرض دين الاسلام لاي اضطهاد فانك تجد غيره الاسلام قد تأججت في نفوس الناس جميعا، واصبح البعيد عن منهج الاسلام يتهافت على مواقع الاسلام. ليه؟ لان شرا يهدد. اذا فوجود عناصر الشر هي معنى الاستبقاء الخير، وهي الصرخة التي تنادي دائما أن هنا شرا فحاولوا أن تقاوموه وقوموا نفوسكم ضده. قول الحق سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، يبقى يدل على ان السوءات في المجتمع لا تحدث الا اذا حصل عنصر المخالفة. اعدم يزكي ياكلان في الجنة وياكلان بقدر الله، وقال له كل من ده ياكلش من ده، وما دام المسألة مسألة رمزية تكليف وعملية تدريب في الحياة، نقول له تعالى ما احنا ربنا في الجنة هيقول لنا كلوا بقى ما شئتم في الجنة، وبعدين بيحكم لي اننا هنقعد ناكل ونتمتع ولا يحصلش لنا فضلات، ما تجيش عندنا فضلات مرمية. طب ازاي ناكل وازاي ما يحصلش فضلات؟ لانك ستأكله هناك باختيار المسبب، انت هنا بتاكل باختيارك وترمرم زي ما انت عايز، انما انت هناك في الجنه بتاكل بايه؟ اللي تشتهيه ربنا يجيبه لك، ربنا اللي بيجيب، اسباب ما فيش خالص كده، تشتهي الشيء ربنا يجيبه لك. الله، اذا فطافيك من؟ طافيك الله. مين يقدر يديك الطعم؟ اللي يديك تنعم الاكل ولذه الاكل وقوه الاكل، ولا يدي نفس الفضلات بتاعه الاكل، لان معنى فضلات الاكل ده انك انت دخلت حاجات ما كانش ضروريه في الوقود. فكأن آدم وزوجته لما كانوا في الجنة بأمر الله وبيأكل من ده ولا يأكلش من ده، المسائل الغذاء على قد ما بيحصلش فضلات. فلما ذاق الشجرة ابتدأ اختياره انه يدخل في العملية، وما دام ابتدأ اختياره انه يدخل في العملية وسائل الاختمار بقى عملت وصلت. ما الفرق بين مخرجين هما العورتين القمل والدبر والانف والفم؟ دي خرق ودي خرق، ايه الحكاية يعني؟ اشمعنى دي عورة ودي مش عارف ايه؟ ام قالك لان بيخرج منها المستقدرات كلها. الله، اذا فعوريتها انما جاءت من المستقدرات التي تخرج منها، مش عوريتها انها خرق، والا فالانف برضه خرق والبق خرق، لكن ده ما بيطلعش منه ريح قبيح ولا بيطلعش منه فضلات وحشة، ان طلعت فضلات بتطلع برضه فضلات يعني مقبول. يبقى اذا كلها عوره لانه يخرج منها شيء كالتقدير النفس، فكانهما قبل ان ياكلا من الشجره كانا ياكلان بايه؟ بمواصفات الحق، ولما اكل الشجره كلوا بمواصفات نفسهم، لما كلوا بمواصفات نفسهم ادوا لجسمهم اكثر من الايه؟ من المطلوب، حصل اختمار، وما لم حصل اختمار لانه يطلع ريح وعايزين بقى يتبرزوا للقذارة فتنبهوا الى الايه؟ الى ان الحكاية القذرة دي. فلما ذاق الشجرة زلت له مسألته، رمزية تدلك على انك ما دمت متخذا منهج الله وقاية له فلن تبدو لك عورة لا حسية ولا معنوية، اما اذا وجدت العورات فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وبعد ذلك ربنا بعد ما استوفى التجربة أمرا ونهيا وتحذيرا من النفس وتحذيرا من الشيطان، وبالواقع أن المخالفة أدت إلى انكشاف عورة، قال له خذ التجربة، والتدريب يا آدم خذ التجربة دي بقى مزود بها كده، واخرج إلى الأرض لتباشر مهمتك في الوجود أمرا ونهيا وتحذيرا من إبليس وتحذيرا من أن تبدو عورة لك بمخالفتك لمنهج الله، واعلم أنك إن غفلت عن شيء وبعد ذلك استغفرت ربك وندمت عليه فإني أقبل هذه التوبة واغفر لك هذه الذنب ما دامت ليست في قمه الايمان، وهو رد الامر على الان. بعد هذا انقذ رزق من الارض وانا اجد لك منهج، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آيات أنا فيها وكذلك الليل تنسى. إذن فآدم حين نزل إلى الأرض إنما نزل مزيدا بالمنهج التدريبي حتى لا يؤخذ غرة بمنهجه نظري يطلب منه أن يقوم على عليه أساس حركته في الحياة. ثم أعطاه الله منهج الحياة أوامر ونواهي. قال من أعرض عن ذكري ماذا يحدث له؟ فإن له معيشة ضنكا. الآفة أن الناس يفسرون المعيشة الضنك بأن يعني ما عندهمش فلوس ولا عندهم أكل ولا شرب. لا، المعيشة الضنك يعني معناه أن تجد في واقع الحياة معك ما لا تستطيع دفعه بقوتك، وإن كان عندك وإن كان عندك. لمن تأتي؟ لمن أعرض عن ذكر الله. فكأن الله يريد من عبده أن يكون الله دائما على باله، ولذلك لم يأمن الإنسان على غفلة نفسه، فجعل للمؤمن به لقاء له كل يوم 5 مرات لإعلان ولائه وذكره لله. إن غفل بين الفترة دي يجيل المؤذن يذكره بالله. ليه؟ قالت لأنه إذا ظل على ذكر مع الله صغرت أمامه كل مشاكل الحياة. لماذا؟ لأن الذي يأخذ بالهم من مشاكل الحياة هو الذي يواجه الحياة بقدرته هو، لكن حين تواجهها بقدرة من خلقها يبقى لا يوجد شيء صعب في الحياة. الذي لا يؤمن بإله قوي قادر حكيم معذور حين تعذب الأحداث أن يجزع وأن يهوى أمام الأحداث. ولكن الذي يرى الأسباب قد أعجزته ويرى متاعب الحياة قد أطاحت به ثم يذكر له ربا فوق هذه الأحداث يجد الواحة لنفسه في الإيمان. يرتد كده. نضرب مثلا بسيطا، هب أن إنسانا ليس معه إلا جنيه، لا في البنك ولا في البيت إلا جنيه واحد، ثم بعد ذلك مشى فضاع الجنيه. انظروا إلى همه، مفيش غيره، لكن اللي عنده في البيت 100 جنيه وعنده في البيت 1000 جنيه ساعة ما يبيع الجنيه ولا هم. كذلك الأسباب هي الجنيه، ورصيد الإيمان هو ما لك من رصيد. فالذي عنده رصيد أعلى مما ضايق لا ييأس من تجربة من تجارب الحياة أبدا. أسأل الله أن يذكرنا به دائما وأن يجعل صلوتنا عن كل مصيبة لنا في الدنيا أننا نؤمن بأن لنا إلها وأن لنا ربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.